وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن قال رحمه الله: باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى وما يقوله من دعي إلى ذلك. وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وفيه من الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور في أول الباب قبله وغيره من الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد ذلك بمعنى أمر عظم عليهم، ورأوه أمر صعب وصعب التزامه، سيما قوله تبارك وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، أينا، بمعنى حرف نداء أي، ويتشبه حرف التفسير أي رسول الله، أي يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والجهاد والصيام والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، أنزل الله تعالى في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم، رواه مسلم. باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور. باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور. قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي الكتاب والسنة. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والآيات في الباب كثيرة معلومة، أي التي فيها النهي عن البدع واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي مشهورة، فنقتصر على طرف منها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. هذا الحديث عمدة لمن أراد أن يوضح للناس حكم البدع، وما هو الدليل على أن البدعة في ديننا مرفوضة. هذا الحديث عمدة في ذلك، وهو حديث مختصر سهل الحفظ، لا بد أن نحفظه، ونحفظ كذلك ما من أحاديث نحتاجه في دعوتنا، في بيان منهجنا وعقيدتنا وما نحن عليه من الهدي الذي نلتزم فيه هدي السلف الصالح رضي الله عنه. فهذا الحديث قلت ضروري أن يحفظ عن ظهر قلب، وهو سهل والحمد لله ألفاظه قليلة. من أحدث في أمرنا، والأمر هو الدين، في أمرنا هذا ما ليس منه. إذن هذا الحديث بلفظه يفيد بأن البدع التي هي منهي عنها ومنكرة هي ما كان في الدين، وأما البدع في شؤون الناس وأمور دنياهم وما يتعلق بأحوالهم فهذا ليس هو الذي يتناوله الحديث. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، بدع دائم ليست من الدين، فهو رد. رد فعل بمعنى مفعول، كما تقول لفظ بمعنى ملفوظ، وخلق بمعنى مخلوق. إذن فهو مردود على صاحبه، معنى مردود لا يقبل، لا يقبل أي لا يقبل عند الله تبارك وتعالى ولا يتقرب به إلى رب العالمين. إذن والعمل إنما نحن نعمله، بل وبعد أن نعمله نسأل الله عز وجل يتقبل منا. أما هذا الذي أصلا ليس مقبول، ليس مقبولا، إذن لماذا تتقرب به؟ قال تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالبدعة ليست من الإسلام، ليست مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ليست من شرعه، ليست من دين الإسلام. لكن قد يقول قائل: ما هي البدعة؟ عرفها لنا. نعم، وهذا كذلك مهم من مهمات ما يجب أن نعتني به وندونه من معلومات ونحفظه. إذن ليكتب من عنده القرطاس والقلم، البدعة كما عرفها الشاطبي عليه رحمة الله تعريفا مقبولا عند أهل العلم مرتضى. البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. البدعة هي طريقة في الدين، عندما نقول طريقة يخرج بذلك ما إذا فعل الواحد منا بعض ما لا يكون طريقة، يعني فعله على سبيل الإطلاق والعفوية، فهذا لا نعده من البدع. إنسان مثلا بعدما صلى التفت عن يساره ووجد واحد من أصدقائه لم يره منذ مدة فسلم عليه، أو بعدما صلى رفع يديه يدعو الله تبارك وتعالى كأنه ربما كان في الصلاة وكان يريد أن يدعو بدعاء فدعا بعد الصلاة وبعد أن أتى بالأذكار، ولكن لم يفعل ذلك اليوم وغدا وبعد غدا وبعد دائما بعدما يصلي، لا، فهذا ليس طريقة، وإنما يدخل في تحت الإطلاق. إنسان يدعو الله عز وجل متى شاء، في أي وقت، في أي ساعة، في أي لحظة، ادعو الله تبارك وتعالى متى شئت. إذن البدعة هي طريقة يفعل اليوم وغدا ويتعبد به. يوم 27 يقرأ القرآن من أول الليل إلى آخره، هكذا هذا العام وكل عام طريقة. إذن هذه الطريقة هي طريقة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه جاء بها غيره؟ طريقة في الدين، وأما إذا كانت في غير الدين في دنيا الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي من أجل أن يعلمنا كيف نأكل وكيف نشرب، ولكن نعم بيننا بعض المنهيات نلتزمها، نعم، في الأكل أو الشرب أو في اللباس، ولكن ما عدا ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليبين كيف نعبد الله تبارك وتعالى. إذن فهي طريقة في الدين مخترعة، أي محدثة تضاهي الشرعية، تضاهي من عدة جهات، أحيانا في عدده، أحيانا في وقتها، أحيانا في كيفيتها، أحيانا في وضع شروط لها ونحو ذلك. هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، يعني سالكها عندما يسلكها ماذا يريد؟ يريد كأنه يقول بلسان حاله ما جاءت به الشريعة لا يكفيني، أنا عندي زيادة نشاط وحيوية وجهد وطاقة، أريد أكثر من هذا. ولربما قال في بعض العبادات هذه عبادة العوام، وأما نحن خواص لا بد لنا من زيادة، وعليه تلقاه دائما ملتزم صبح في يده يظن بأن هذا الذي عليه من الذكر يحتاج إلى اتخاذها. هذا هو إذن تعريف البدعة، هي طريقة في الدين مخترعة تباهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. من لم يستطع أن يحفظ هذا التعريف يستطع أن يأخذ هذا كذلك إن شاء الله. أيضا هو الحدث في الدين بعد الإكمال، هذا هو تعريف البدعة، تعريف مختصر كذلك وإن شاء الله فيه بعض الكفاية. الحدث في الدين بعد الإكمال، هذا هو الذي سمى ماذا؟ البدعة. إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم من عمل. إذن إذا كان الحديث السابق فيه من أحدث، يعني هو الذي اخترع، هو الذي أنتج بدعة، قد يقول قائل: ما أنتجت، ما أحدثت، ولكن وجدت الناس يعملون. فنستعمل له هذه الرواية الأخرى التي في صحيح مسلم: من عمل عملا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، غير مقبول، غير مقبول. نعم، إذا قلنا نحن إنما نعمل عمل ونعمله، وطبعا التزمنا فيه الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نقول: اللهم تقبل منا أعمالنا. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعتي كهاتين كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، يعني بينهما تقارب، ويقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. إذن هذا كذلك أيها الإخوة نصيحة لي ولإخواني، أن البدعة أخطر شيء على دين المرء بعد الشرك بالله عز وجل. فإذا هو والحمد لله عرف الشرك وخطره ووفق لتجنبه، فليحرص على اجتناب البدع ما استطاع، يحرص على اجتناب البدع. كل عمل قيل فيه أنه بدعة أو هو على قانون البدعة اجتنبه، واقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، والبدعة دائما مشؤومة، صاحبها حتى يوم القيامة يجد شؤمها. أن الناس عندما يأتون إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أهل البدع يذادون، يدفعون عن الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد رأى فيهم علامات هذه الأمة، يقول: أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا أحدثوا بعدك، فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نعم، قال: وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا دينا أو ضياعا فإلي وعلي. دينا بفتح الدال، مراد به ما يكون في ذمة المرء من المستحقات المالية، قال الدين ليس الدين بالكسر الذي كنا نتكلم فيه، دين من ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. على النبي صلى الله عليه وسلم كان من خزينة مال المسلمين يسدد ديون من مات عندما فتح الله تبارك وتعالى عليه، وصارت الخزينة مملوءة، فكان من مصارفها أن تصرف في تسديد ديون بعض من ربما عجز عن السداد ولم يترك ما يسدد به دينه، رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه حديثه السابق في باب المحافظة على السنة، باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. نرى أحيانا المؤلف رحمه الله عنده تحري لترتيب الأبواب حيث تلتمس فيها شيء من التناسب. باب، إذن هذا الباب بعد الباب قبله، كنا في الباب قبله نتكلم عن البدعة، نعم، فهذا الآن باب. بعض الناس قد يحتج علينا بما ورد في حديث من سن سنة ونحو ذلك. قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إذن هذا من أدعية أهل الصلاح أهل الخير، أنهم يسألون الله تبارك وتعالى أن يجعلهم أئمة، أن يجعلهم أئمة، بمعنى هم يدلون الناس على الخير ويدلونهم على الله تبارك وتعالى ويبينون لهم الأحكام ويأخذون بأيدي الناس ويدلونهم على الطريق إلى الله تبارك. واجعلنا، هذا من أدعيتهم، واجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. فالله تبارك وتعالى، نعم، أجاب دعاء من دعاه، وجعلنا منهم أئمة. أئمة جمع إمام. قال: يهدون بأمرنا، بأمرنا ليس بفلسفته ولا باستحسانه ولا بما يعجبه، يهدي الناس إلى الله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة، بأمر الله تبارك وتعالى. ولكن إلا أن تمام الآية كذلك فيها بعض المعنى المتمم لمعنى الآية: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الإمامة في الدين هذه شروطها، أن صاحبها يكون عنده علم بالكتاب والسنة، يهدون بأمرنا لما صبروا، ولا بد له كذلك من الصبر، وهكذا كذلك من كان دون الإمامة داعية يدعو الناس إلى الخير أن يكون له نصيب وحظ من هذا. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. عن أبي عمرو جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال، جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدر معنا أوله، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عرات، عرات جمع عار، معنى ربما لباسه لا يكفي لستر جميع بدنه، فربما يتكشف في بعض أحواله، عرات مجتابي النمار، النمار جمع نملة، مجتابيها معنى مقطع، أو العباء متقلدي السيوف. كانت عادة العرب أنهم يجعلون السيف هكذا معلقا في رقبته. عامتهم من مضر القبيلة، بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى بهم من الفاقة. يعني حالهم الخارجية تدل على أن هؤلاء الناس فقراء محتاجين، ما يحتاج إلى أن يطلبون الصدقة كما نحن اليوم على أبواب المساجد وفي الأسواق وفي الطرقات، حالهم يدل على ذلك. ربما تعففوا قصدا من عن السؤال. إذن تمعر بمعنى تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى به من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآيات التي تفتح بها خطبه صلى الله عليه وسلم. والآية الأخرى التي في آخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب. تتابع الناس بمعنى كلهم، يعني بادر كما بادر هو، فذهب إلى بيته ليأتي بما تيسر وما وجد، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتهلل كأنه مذهبة، يعني ذهب عنه ذلك التمعر والفرح، بدا عليه صلى الله عليه وسلم السرور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعد من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. مجتابي النمار، وهو بالجيم وبعد الألف، باء موحدة، والنمار جمع نملة، وهي كساء من صوف مخطط، ومعنى مجتابيها لابسيها قد خرقوها في رؤوسهم. والجوب القطع، ومنه قوله تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي نحتوه وقطعوه. وقوله تمعر، وهو بالعين المهملة، أي تغير. وقوله رأيت كومين بفتح الكاف وضمها، أي صبرتين، يعني عرما هكذا نقول. وقوله كأنه مذهبة، هو بالذال المعجمة وفتح الهاء والباء، الموحدة، قاله القاضي عياض وغيره، وصحفه بعضهم وقال مدهنة بدال مهملة وضم الهاء وبالنون، كذا ضبطه الحميدي. والصحيح المشهور هو الأول، والمراد به على الوجهين الصفاء والاستنارة، الصفاء والاستنارة، بمعنى تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى من أصحاب هذه المبادرة، وأحضروا يعني بسرعة ما أحضروا من بيوتهم، فاجتمع أمامه كومين من مختلف أنواع ما تيسر لهم في بيوتهم من أطعمة وأكل ونحو ذلك. طبعا هذا جمعه لهؤلاء الفقراء الذين رأى حالهم صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث دائما من أراد أن يحسن الاستدلال به فليحفظ مناسبته. المناسبة هذه تعتبر معينة على فهم المعنى، لأن الناس يعني تلاعبوا بمدلول هذا الحديث وأخذوا يستدلون به على البدع. يقول أحدهم: يعني من سن في الإسلام سنة حسنة، معناه يقول لك ابتدع بدعة حسنة. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول سنة وما يقول ابتدع، فرق بين السنة والبدعة. بل فرق بينهما شاسع. السنة هي الطريق المسلوك، سنوا الناس بمعنى طرقوه وسلكوه، وأما البدعة فمعنى أحدثوه من جديد لم يكن. وأي سنة سنها من بادر إلى بيته من الأنصار وجاء بصرة عجزت عنها يده؟ أي سنة سنها؟ ما سن سنة جديدة يعني محدثة، وإنما هو الصدقة، ذهب وهو يعلم حكم الصدقة وذكر بها في المجلس، فجاء إلى بيته وجاء بما عنده من طعام. إذن لا علاقة لهذا الحديث بالبدعة والاستدلال لها. لكن نعم، الذي ممكن بعضهم يفرح به هو حديث أو ما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه. فيقول ها هو عمر يقول نعمة فعل من أفعال مدح، فعمر يقول عن البدعة نعمة البدعة، نعمة البدعة. لو أن عمر رضي الله عنه اقتصر على هذه العبارة وقال نعمة البدعة لكان صراحة ممكن أن يكون ضربة قوية في وجوهنا، لكن هو أشار إلى ما أشار إليه حاضرا، قال نعمة البدعة هذه، من المفروض هذا يقتصر به على محله، لماذا أنت تستعمله في غير هذه؟ وهذه ماذا يريد؟ يريد التراويح التي نصليها في المسجد، وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة في المسجد 3 مرات أو 4، ثم توقف عنها وعلل صلى الله عليه وسلم وقال خشيت أن تفرض عليكم، فمر عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، ولم تصلى جماعة، حتى أن بعضهم اقترح على عمر أن يجمع الناس فجمعهم على أبي بن كعب، فصلى بهم أبي بن كعب، ودخل يوما عليهم ورأهم كلهم خلف إمام واحد، وقد كانوا قبل هذا يصلون أوزاع متفرقين، مجموعة هنا مجموعة وراء هذا مجموعة وراء هذا في نفس المسجد، منظر يعني أي إنسان يعرف قيمة الاجتماع والائتلاف يعرف أن هذا منظر لا يفرح. فلما رأهم عمر مجتمعين على إمام واحد قال نعمة البدعة هذه. إذن قلنا إذا كان الكلام فليكن فيما ذكر عمر رضي الله عنه له هذا الكلام، وهو جمع الناس في ذلك الوقت على التراويح، نعمة البدعة، ما قال نعمة البدعة فيأتينا وعلى قل عمر رضي الله عنه مدح البدعة، قلنا إنما قالها بصدد ما رآه وكان سببا في أن نطق بهذه الجملة نعمة البدعة هذه. نعم، ولو لم يقل هذه وقال نعمة البدعة لقلنا أل هذه للعهد، لأنه إنما قالها بصدد ما رأى. وماذا رأى؟ رأى الناس مجتمعين على إمام واحد، فإذا أردت أن تقولها فيما يشبهه من تراويح الناس فقلها، وأما أن تقولها في البدعة المطلقة فقد تجاوزت محل الاستدلال. وهناك أجوبة أخرى غير هذه وذكرت هذا، نعمة البدعة هذه. ثم قال والتي ينامون عنها أفضل. باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة. باب الدلالة على خير، الدلالة هكذا بكسر الدال، ويقال الدلالة ويقال الدلالة، فهي مثلثة. على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة. قال تعالى وادع إلى ربك، وقال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. من دل على خير، أي الإخوة الحمد لله الخير كثير وما أكثره، وطرقه اليوم صارت الحمد لله متيسرة. بعضنا يبخل على نفسه ببعض الأعمال التي لا تكلفه إلا إعمال أصابعه، فيرسل بعض الفوائد، بعض المقاطع النافعة، بعض كلام لأهل العلم محتاج إليه، فيرسله ويعمم إرساله ويكون بهذا فعل خيرا ودل على خير. قال فله مثل أجر فاعله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل إثم من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها. يذوقون بمعنى يتعاطون الاحتمالات، من المرشح، من صاحب هذه المنقبة. طبعا وكأن هذا ما يجري بينهم من تعاطي الكلام يتضمن الرجاء أن يكون الشخص، ولذلك لا يذكر إلا الصنف الذين هم يشملهم ويشمله هو. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطه، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين علي بن أبي طالب. فقيل يا رسول الله هو يشتكي عينيه. قال فأرسلوا إليه، فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه. بصق بالصاد، ولا بأس أن يقال بصق، الصاد والساد السين يكون بينهما تعاور، ونحن نقول بزق، والبزاق كذلك مستعمل، وهو الإنسان يرمي بما يكون في فمه من مما يكون في الفم من البلل يرمي به، فيسمى هذا بزاق، ويتبرك به عندما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو بلسم يشتفى به كما هو هنا، لكن من غيره ولو كان عالما ولو كان من أهل الصلاح فإياك وإياه، إنما هو ميكروب ولا تحاول. نعم، ولن تنتفع به بل تتضرر به، تتضرر به حسا ومعنى، معنى في دينك وحسا في عينك. نعم. قال: فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ. أحمد قدامية، برأ ولا برئ؟
نعم شيخ، نعم
برئ أم برأ؟
وشيخ يحتمل برئ ورأى.
هكذا من
نعم
البرء بمعنى الشفاء، ليس من البراء بمعنى خلق.
نعم من الشفاء
فيها براءة، تعرفها فيها براءة.
يبرأ،
ها؟
برئ
يبرأ
يبرأ
من برئ، من برئ لا بأس، برئ يبرأ، نعم برئ.
نعم
ولكن برأ
برأ بمعنى خلق.
ايه بمعنى خلق، لا اشكال. احنا نتكلم عن البريئة التي نتكلم عليها الان التي بمعنى شوفية.
نعم بكسر الراء،
ها
هي هنا الله أعلم بكسر الراء برئة.
اذن هذا هو الذي كأنه اقرب الى ما نعرفه وما هو دارج على اللسان. نعم، فبرئ أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. قوله يدوكون أي يخوضون ويتحدثون، قوله رسلك بكسر الراء وبفتحها لغتان والكسر أفصح. وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قبيلة أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به، وليس عندي ما أتجهز به. قال: ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض. فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. فقال: يا فلانة، من يكلم زوجته، أعطيه الذي تجهزت به. إذن أعطيه بالياء ولا بد، ولهذه ضمير، أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لك فيه. رواه مسلم. وهذا من الرجل تنبيه للمرأة، لأن الغالب في النساء إذا أراد الرجل أن يتصدق المرأة لا تحب وتعارضه، هذا لا بد أن نكون على علم به، ويعرفه الرجال كثيرا أظن، حتى أن بعضهم في العرب يخاطب امرأته يقول لها: أريني جوادا ما تهزلا لعلني أرى ما ترين، أو بخيلا مخلدا. يقول لزوجته: أريني جوادا ما تهزلا، أي مات وهو نحيف الجسم، لعلني أرى ما ترين، أو بخيلا مخلدا. وقال بعضهم كذلك في نفس المناسبة والموضوع: تلوم على الإهلال في غير ظلة، وهل لي ما أمسكت إن كنت باخلا. نعم، إذن يقولها: ولا تحب لا فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لك فيه، رواه مسلم. الظاهر أننا نتوقف هنا لننتقل إلى ما التزمناه في هذا الموعد، أن نعود إلى هذه الأدعية المباركة الطيبة، وهذه المرة الثانية من فاته أن يحضر كراسا ليكتب فيه هذه الأدعية فإذن يعده. ها نحن الآن كذلك مرة أخرى نمر على هذه الأدعية ونقرأها قراءة من يدعو بها كأنه لا يمليها. الحمد لله الذي خلقنا وهدانا ورزقنا وأحيانا بعدما أماتنا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد. اللهم اهدني وسددني. اللهم اهدني وسددني. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. أنبه فقط أنني ربما الدعاء يكون بصيغة المفرد، ولكن أقرأه بصيغة المفرد المرة الأولى، ثم أعود إلى صيغة الجمع في المرة الثانية والثالثة، ليكون إن شاء الله على السنة وأشمل. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، ونعوذ بك من فتنة الفقر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد، ونقي قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، ونعوذ بك من فتنة الفقر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدجال وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن، ونعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من أن نرد إلى أرض العمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن، ونعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من أن نرد إلى أرض العمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من نفس من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بك بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ به منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. وإلى موعد القادم إن شاء الله كذلك نواصل وبهذه الطريقة، فنسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم إجابة الدعاء، قبول الصيام والقيام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير.
وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن قال رحمه الله: باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى، وما يقوله من دعي إلى ذلك، وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وفيه من الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور في أول الباب قبله، وغيره من الأحاديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتد ذلك بمعنى أمر عظم عليهم، ورأوه أمر صعب وصعب التزامه، سيما قوله تبارك وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، أي هنا بمعنى حرف نداء أي، ويتشبه حرف التفسير، أي رسول الله، أي يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والجهاد والصيام والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، أنزل الله تعالى في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم. باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور. باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور. قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي الكتاب والسنة. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والآيات في الباب كثيرة معلومة، أي التي فيها النهي عن البدع واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي مشهورة، فنقتصر على طرف منها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. هذا الحديث عمدة لمن أراد أن يوضح للناس حكم البدع، وما هو الدليل على أن البدعة في ديننا مرفوضة. هذا الحديث عمدة في ذلك، وهو حديث مختصر سهل الحفظ، لا بد أن نحفظه، ونحفظ كذلك ما من أحاديث نحتاجه في دعوتنا، في بيان منهجنا وعقيدتنا وما نحن عليه من الهدي الذي نلتزم فيه هدي السلف الصالح رضي الله عنه. فهذا الحديث قلت ضروري أن يحفظ عن ظهر قلب، وهو سهل والحمد لله ألفاظه قليلة. من أحدث في أمرنا، والأمر هو الدين، في أمرنا هذا ما ليس منه. إذن هذا الحديث بلفظه يفيد بأن البدع التي هي منهي عنها ومنكرة هي ما كان في الدين، وأما البدع في شؤون الناس وأمور دنياهم وما يتعلق بأحوالهم فهذا ليس هو الذي يتناوله الحديث. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه بدع دائم ليس من الدين فهو رد. رد فعل بمعنى مفعول، كما تقول لفظ بمعنى ملفوظ، وخلق بمعنى مخلوق. إذن فهو مردود على صاحبه، معنى مردود لا يقبل، لا يقبل أي لا يقبل عند الله تبارك وتعالى ولا يتقرب به إلى رب العالمين. إذن والعمل إنما نحن نعمله، بل وبعد أن نعمله نسأل الله عز وجل يتقبل منا. أما هذا الذي أصلا ليس مقبول، ليس مقبولا، إذن لماذا تتقرب به؟ قال تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالبدعة ليست من الإسلام، ليست مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ليست من شرعه، ليست من دين الإسلام. لكن قد يقول قائل: ما هي البدعة؟ عرفها لنا. نعم، وهذا كذلك مهم من مهمات ما يجب أن نعتني به وندونه من المعلومات ونحفظه. إذن ليكتب من عنده القرطاس والقلم. البدعة كما عرفها الشاطبي عليه رحمة الله تعريفا مقبولا عند أهل العلم مرتضى، البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. البدعة هي طريقة في الدين، عندما نقول طريقة يخرج بذلك ما إذا فعل الواحد منا بعض ما لا يكون طريقة، يعني فعله على سبيل الإطلاق والعفوية. فهذا لا نعده من البدع. إنسان مثلا بعدما صلى التفت عن يساره ووجد واحد من أصدقائه لم يره منذ مدة فسلم عليه، أو بعدما صلى رفع يديه يدعو الله تبارك وتعالى، كأنه ربما كان في الصلاة وكان يريد أن يدعو بدعاء، فدعا بعد الصلاة وبعد أن أتى بالأذكار، ولكن لم يفعل ذلك اليوم وغدا وبعد غدا وبعد دائما بعدما يصلي، لا، فهذا ليس طريقة، وإنما يدخلوا في تحت الإطلاق. إنسان يدعو الله عز وجل متى شاء، في أي وقت، في أي ساعة، في أي لحظة، ادعو الله تبارك وتعالى متى شئت. إذن البدعة هي طريقة يفعل اليوم وغدا ويتعبد به. يوم 27 يقرأ القرآن من أول الليل إلى آخره، هكذا هذا العام وكل عام. طريقة إذن هذه، هذه الطريقة هي طريقة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه جاء بها غيره؟ طريقة في الدين، وأما إذا كانت في غير الدين في دنيا الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي من أجل أن يعلمنا كيف نأكل وكيف نشرب، ولكن نعم بيننا بعض المنهيات نلتزمها، نعم، في الأكل أو الشرب أو في اللباس، ولكن ما عدا ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليبين كيف نعبد الله تبارك وتعالى. إذن فهي طريقة في الدين مخترعة، أي محدثة تضاهي الشرعية، تضاهي من عدة جهات، أحيانا في عدده، أحيانا في وقتها، أحيانا في كيفيتها، أحيانا في وضع شروط لها ونحو ذلك. هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، يعني سالكها عندما يسلكها ماذا يريد؟ يريد كأنه يقول بلسان حاله ما جاءت به الشريعة لا يكفيني، أنا عندي زيادة نشاط وحيوية وجهد وطاقة، أريد أكثر من هذا. ولربما قال في بعض العبادات هذه عبادة العوام، وأما نحن خواص لا بد لنا من زيادة، وعليه تلقاه دائما ملتزم، صبح في يده، يظن بأن هذا الذي عليه من الذكر يحتاج إلى اتخاذها. هذا هو إذن تعريف البدعة، هي طريقة في الدين مخترعة تباهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. من لم يستطع أن يحفظ هذا التعريف يستطع أن يأخذ هذا كذلك إن شاء الله. أيضا هو الحدث في الدين بعد الإكمال، هذا هو تعريف البدعة، تعريف مختصر كذلك وإن شاء الله فيه بعض الكفاية. الحدث في الدين بعد الإكمال، هذا هو الذي سمى ماذا؟ البدعة. إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم من عمل. إذن إذا كان الحديث السابق فيه من أحدث، يعني هو الذي اخترع، هو الذي أنتج بدعة، قد يقول قال أنا ما أنتجت، ما أحدثت، ولكن وجدت الناس يعملون، فنستعمل له هذه الرواية الأخرى التي في صحيح مسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، غير مقبول. نعم، إذا قلنا نحن إنما نعمل عمل ونعمله، وطبعا التزمنا فيه الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نقول اللهم تقبل منا أعمالنا، وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعتي كهاتين كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، يعني بينهما تقارب. ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. إذن هذا كذلك أيها الإخوة نصيحة لي ولإخواني، أن البدعة أخطر شيء على دين المرء بعد الشرك بالله عز وجل. فإذا هو والحمد لله عرف الشرك وخطره ووفق لتجنبه فليحرص على اجتناب البدع ما استطاع، يحرص على اجتناب البدع. كل عمل قيل فيه أنه بدعة أو هو على قانون البدعة اجتنبه، واقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، والبدعة دائما مشؤومة، صاحبها حتى يوم القيامة يجد شؤمها. أن الناس عندما يأتون إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم أهل البدع يذادون يدفعون عن الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى فيهم علامات هذه الأمة، يقول أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نعم، قال وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. دينا بفتح الدال مراد به ما يكون في ذمة المرء من المستحقات المالية، قال الدين ليس الدين بالكسر الذي كنا نتكلم فيه، الدين من ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. على النبي عليه الصلاة والسلام كان من خزينة مال المسلمين يسدد ديون من مات عندما فتح الله تبارك وتعالى عليه، وصارت الخزينة مملوءة، فكان من مصارفها أن تصرف في تسديد ديون بعض من ربما عجز عن السداد ولم يترك ما يسدد به دينه، رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه حديثه السابق في باب المحافظة على السنة. باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. نرى أحيانا المؤلف رحمه الله عنده تحري لترتيب الأبواب بحيث تلتمس فيها شيء من التناسب. باب، إذن هذا الباب بعد الباب قبله، كنا في الباب قبله نتكلم عن البدعة، نعم، فهذا الآن باب. بعض الناس قد يحتج علينا بما ورد في حديث من سن سنة ونحو ذلك. قال الله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إذن هذا من أدعية أهل الصلاح أهل الخير، أنهم يسألون الله تبارك وتعالى أن يجعلهم أئمة أن يجعلهم أئمة، بمعنى هم يدلون الناس على الخير ويدلونهم على الله تبارك وتعالى، ويبينون لهم الأحكام ويأخذون بأيدي الناس ويدلونهم على الطريق إلى الله تبارك. واجعلنا، هذا من أدعيتهم، واجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. فالله تبارك وتعالى نعم أجاب دعاء من دعاه، وجعلنا منهم أئمة. أئمة جمع إمام. قال: يهدون بأمرنا، بأمرنا ليس بفلسفته ولا باستحسانه ولا بما يعجبه، يهدي الناس إلى الله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة، بأمر الله تبارك وتعالى. إلا أن تمام الآية كذلك فيها بعض المعنى المتمم لمعنى الآية: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الإمامة في الدين هذه شروطها، أن صاحبها يكون عنده علم بالكتاب والسنة، يهدون بأمرنا لما صبروا، ولا بد له كذلك من الصبر، وهكذا كذلك من كان دون الإمامة داعية يدعو الناس إلى الخير أن يكون له نصيب وحظ من هذا. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. عن أبي عمرو جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال، جاء جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدر معنى أوله، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عرات، عرات جمع عار، معنى ربما لباسه لا يكفي لستر جميع بدنه، فربما يتكشف في بعض أحواله، عرات مجتابي النمار، النمار جمع نملة، مجتابيها معناها مقطع، أو العباء متقلدي السيوف. كانت عادة العرب أنهم يجعلون السيف هكذا معلقا في رقبته. عامتهم من مضر القبيلة، بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى بهم من الفاقة. يعني حالهم الخارجية تدل على أن هؤلاء الناس فقراء محتاجين، ما يحتاج إلى أن يطلبون الصدقة كما نحن اليوم على أبواب المساجد وفي الأسواق وفي الطرقات، حالهم يدل على ذلك. ربما تعففوا قصدا من عن السؤال. إذن تمعر بمعنى تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآيات التي تفتح بها خطبه صلى الله عليه وسلم، والآية الأخرى التي في آخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب. تتابع الناس بمعنى كلهم، يعني بادر كما بادر هو، فذهب إلى بيته ليأتي بما تيسر وما وجد. حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، يعني ذهب عنه ذلك التمعر والفرح، بدا عليه صلى الله عليه وسلم السرور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعد من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. مجتابي النمار، وهو بالجيم وبعد الألف، باء موحدة، والنمار جمع نملة، وهي كساء من صوف مخطط. ومعنى مجتابيها لابسيها قد خرقوها في رؤوسهم. والجوب القطع، ومنه قوله تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي نحتوه وقطعوه. وقوله تمعر، وهو بالعين المهملة، أي تغير. وقوله رأيت كومين بفتح الكاف وضمها، أي صبرتين، يعني عرما هكذا نقول. وقوله كأنه مذهبة، هو بالذال المعجمة وفتح الهاء والباء، الموحدة، قاله القاضي عياض وغيره، وصحفه بعضهم وقال مدهنة بدال مهملة وضم الهاء وبالنون، كذا ضبطه الحميدي. والصحيح المشهور هو الأول، والمراد به على الوجهين الصفاء والاستنارة، الصفاء والاستنارة، بمعنى تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى من أصحاب هذه المبادرة، وأحضروا يعني بسرعة ما أحضروا من بيوتهم، فاجتمع أمامه كومين من مختلف أنواع ما تيسر لهم في بيوتهم من أطعمة وأكل ونحو ذلك. طبعا هذا جمعه لهؤلاء الفقراء الذين رأى حالهم صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث دائما من أراد أن يحسن الاستدلال به فليحفظ مناسبته. المناسبة هذه تعتبر معينة على فهم المعنى، لأن الناس يعني تلاعبوا بمدلول هذا الحديث وأخذوا يستدلون به على البدع. يقول أحدهم يعني من سن في الإسلام سنة حسنة، معناه يقول لك ابتدع بدعة حسنة. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول سنة وما يقول ابتدع، فرق بين السنة والبدعة، بل فرق بينهما شاسع. السنة هي الطريق المسلوك، سنه الناس بمعنى طرقوه وسلكوه، وأما البدعة معناها أحدثوه من جديد لم يكن. وأي سنة سنها من بادر إلى بيته من الأنصار وجاء بصرة عجزت عنها يده؟ أي سنة سنها؟ ما سن سنة جديدة يعني محدثة، وإنما هو الصدقة، ذهب وهو يعلم حكم الصدقة وذكر بها في المجلس، فجاء إلى بيته وجاء بما عنده من طعام. إذن لا علاقة لهذا الحديث بالبدعة والاستدلال لها. لكن نعم، الذي ممكن بعضهم يفرح به هو حديث أو ما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال نعمة البدعة هذه، فيقول ها هو عمر يقول نعمة، فعل من أفعال مدح، فعمر يقول عن البدعة نعمة البدعة، لو أن عمر رضي الله عنه اقتصر على هذه العبارة وقال نعمة البدعة لكان صراحة ممكن أن يكون ضربة قوية في وجوهنا، لكن هو أشار إلى ما أشار إليه حاضرا، قال نعمة البدعة هذه، من المفروض هذا يقتصر به على محله، لماذا أنت تستعمله في غير هذه؟ وهذه ماذا يريد؟ يريد التراويح التي نصليها في المسجد، وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة في المسجد 3 مرات أو 4، ثم توقف عنها وعلل صلى الله عليه وسلم وقال خشيت أن تفرض عليكم، فمر عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر ولم تصلى جماعة، حتى أن بعضهم اقترح على عمر أن يجمع الناس فجمعهم على أبي بن كعب، فصلى بهم أبي بن كعب ودخل يوما عليهم ورأهم كلهم خلف إمام واحد، وقد كانوا قبل هذا يصلون أوزاع متفرقين، مجموعة هنا مجموعة وراء هذا مجموعة وراء هذا في نفس المسجد، منظر يعني أي إنسان يعرف قيمة الاجتماع والائتلاف يعرف أن هذا منظر لا يفرح، فلما رآهم عمر مجتمعين على إمام واحد قال نعمة البدعة هذه. إذن قلنا إذا كان الكلام فليكن فيما ذكر عمر رضي الله عنه له هذا الكلام، وهو جمع الناس في ذلك الوقت على التراويح نعمة البدعة، ما قال نعمة البدعة فيأتينا واحد يقول عمر رضي الله عنه مدح البدعة، قلنا إنما قالها بصدد ما رآه وكان سببا في أن نطق بهذه الجملة نعمة البدعة هذه، نعم، ولو لم يقل هذه وقال نعمة البدعة لقلنا أل هذه للعهد، لأنه إنما قالها بصدد ما رأى، وماذا رأى؟ رأى الناس مجتمعين على إمام واحد، فإذا أردت أن تقولها فيما يشبهه من تراويح الناس فقلها، وأما أن تقولها في البدعة المطلقة فقد تجاوزت محل الاستدلال، وهناك أجوبة أخرى غير هذه وذكرت هذا، نعم نعمة البدعة هذه. ثم قال والتي ينامون عنها أفضل، باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة، باب الدلالة على خير، الدلالة هكذا بكسر الدال، ويقال الدلالة ويقال الدلالة فهي مثلثة، على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة، قال تعالى وادع إلى ربك، وقال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم. من دل على خير. أيها الإخوة، الحمد لله الخير كثير وما أكثره، وطرقه اليوم صارت الحمد لله متيسرة. بعضنا يبخل على نفسه ببعض الأعمال التي لا تكلفه إلا إعمال أصابعه، فيسل بعض الفوائد، بعض المقاطع النافعة، بعض كلام لأهل العلم محتاج إليه فيرسله ويعمم إرساله، ويكون بهذا فعل خيرا ودل على خير. قال: فله مثل أجر فاعله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل إثم من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، رواه مسلم. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. يدوكون بمعنى يتعاطون الاحتمالات، من المرشح، من صاحب هذه المنقبة. طبعا وكأن هذا ما يجري بينهم من تعاطي الكلام يتضمن الرجاء أن يكون الشخص، ولذلك لا يذكر إلا الصنف الذين هم يشملهم ويشمله هو. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطه، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه، بصق بالصاد، ولا بأس أن يقال بصق، الصاد والساد السين يكون بينهما تعاور، ونحن نقول بزق، والبزاق كذلك مستعمل، وهو الإنسان يرمي بما يكون في فمه من مما يكون في الفم من البلل، يرمي به فيسمى هذا بزاق، ويتبرك به عندما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو بلسم يشتفى به كما هو هنا، لكن من غيره، ولو كان عالما ولو كان من أهل الصلاح فإياك وإياه، إنما هو ميكروب ولا تحاول، نعم، ولن تنتفع به بل تتضرر به، تتضرر به حسا ومعنى، معنى في دينك وحسا في عينك، نعم. قال: فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ. أحمد قدامية، برأ ولا برئ؟
نعم
نعم، برئ أم برأ؟
والشيخ يحتمل برئ ورأى
هكذا، من البرء نعم، بمعنى الشفاء، ليس من البراء بمعنى خلق،
نعم، من الشفاء
فيها براءة، تعريفها فيها براءة،
يبرأ.
ها؟
برئ
يبرأ من
يبرأ.
برئ، من برئ لا بأس، برئ يبرأ، نعم برئ، ولكن برأ
برأ بمعنى خلق.
ايه بمعنى خلق، لا اشكال. احنا نتكلم عن البريئة التي نتكلم عليها الان، التي بمعنى شوفية.
نعم بكسر الراء،
ها
هي هنا الله أعلم بكسر الراء برئة.
اذن هذا هو الذي كأنه اقرب الى ما نعرفه وما هو دارج على اللسان. نعم، فبرئ اي علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. قوله يدوكون أي يخوضون ويتحدثون، قوله رسلك بكسر الراء وبفتحها لغتان والكسر أفصح. وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قبيلة أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به، وليس عندي ما أتجهز به. قال ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض. فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به. فقال يا فلانة، من يكلم زوجته، أعطيه الذي تجهزت به. إذن أعطيه بالياء ولا بد، ولهذه ضمير، أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لك فيه. رواه مسلم. وهذا من الرجل تنبيه للمرأة، لأن الغالب في النساء إذا أراد الرجل أن يتصدق المرأة لا تحب وتعارضه، هذا لا بد أن نكون على علم به، ويعرفه الرجال كثيرا أظن، حتى أن بعضهم في العرب يخاطب امرأته يقول لها أريني جوادا مات هزلا لعلني أرى ما ترين، أو بخيلا مخلدا، يقول لزوجته أريني جوادا مات هزلا، أي مات وهو نحيف الجسم، لعلني أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا. وقال بعضهم كذلك في نفس المناسبة والموضوع تلوم على الإهلال في غير ظلة، وهل لي ما أمسكت إن كنت باخلا. نعم، إذن يقول ولا تحب لا فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لك فيه. رواه مسلم. الظاهر أننا نتوقف هنا لننتقل إلى ما التزمناه في هذا الموعد، أن نعود إلى هذه الأدعية المباركة الطيبة، وهذه المرة الثانية من فاته أن يحضر كراسا ليكتب فيه هذه الأدعية فإذن يعده. ها نحن الآن كذلك مرة أخرى نمر على هذه الأدعية ونقرأها قراءة من يدعو بها كأنه لا يمليها. الحمد لله الذي خلقنا وهدانا ورزقنا وأحيانا بعدما أماتنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد. اللهم اهدني وسددني. اللهم اهدني وسددني. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. أنبه فقط أنني ربما الدعاء يكون بصيغة المفرد، ولكن أقرأه بصيغة المفرد المرة الأولى، ثم أعود إلى صيغة الجمع في المرة الثانية والثالثة ليكون إن شاء الله على السنة وأشمل. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، ونعوذ بك من فتنة الفقر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد، ونقي قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، ونعوذ بك من فتنة الفقر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدجال وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن، ونعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من أن نرد إلى أرض العمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا، وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن، ونعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من أن نرد إلى أرض العمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل والهرم، وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من نفس من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم، وعذاب القبر. اللهم آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بك بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ به منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. وإلى موعد القادم إن شاء الله كذلك نواصل وبهذه الطريقة، فنسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم إجابة الدعاء، قبول الصيام والقيام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.